السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مفاتيح القرآن، وننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام يا جماعة؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. لسه مع هذه السلسلة التي يعني قاربنا من نهايتها، ونبدأ بإذن الله عز وجل في المفصل. المفصل كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يعني كان يسميه المفصل والمحكم. والراجح من كلام أهل العلم إن هو المفصل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التفضيل. قال: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، اللي هي السور اللي فوق 100 آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وفضلت بالمفصل. وكذلك أيضا هو ما قالت عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، يعني بدأوا يرجعوا لرشدهم كده ويفوقوا لآخرتهم، ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، الخمر حرام، لقالوا: والله لا نشرب، لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا. فهي إشارة كده إن المفصل ده في يعني في أغلبه، مش كله، لأن في برضه يعني كلام في صور مدنية زي ما هيجي بكرة إن شاء الله في الجزء 28. لكن لا شك إن الجزء 27 اللي هو الراجح إن بتبدأ بيه السورة الأولى من المفصل اللي احنا سبناها، هي من جزء 26، بس احنا امبارح ما لحقناش نقولها، فهنبدأ بها. سبحان الله، هي بداية المفصل فعلا على الراجح من كلام أهل العلم، وهي سورة قاف. بعض أهل العلم قالوا أن أول مفصل سورة الحجرات، وأنه سمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره بالمسبلة، لأن السور بقى كتير. وعشان كده هعتذر لكم طبعا لو ما لحقتش أتكلم عن كل السور النهاردة. جزء 27 6 أو 7 سور، هنتكلم عن سورة قاف منهم، هنضم ليها سورة قاف من جزء 26، والذريات فيها جزء في 26 برضو، والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد. الحديد أطول سورة فيهم، فهي سور يعني كثيرة وطويلة. وبكرة هيبقى السور أكتر، 28، وبعد بكرة طبعا أكتر وأكتر، جزء 29، ثم الجزء 30 بقى. يعني غالبا مش هنتكلم إلا عن آيات محددة من الجزء كله، عشان نلتزم بالجزء اليومي كما بدأنا من أول رمضان بفضل الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام. بالمناسبة، المفصل مقسوم، يعني السور المفصلة مقسومة لثلاث أقسام: طوال وأواسط أو أوساط وقصار. فطواله بيقسموها من أول قاف، أو اللي قالوا بأنها بتبدأ بالحجرات، من القاف والحجرات إلى البروج، دي يسموها طوال المفصل. وأوساط المفصل قالوا من سورة الطارق إلى سورة البينة. والقصار بقى اللي هو إيه، من أول الزلزلة إلى آخر القرآن. دول السور الأقصر والأكثر. الأكثر يعني نقدر نقول إن ما تبقى من القرآن يعني قريب مما مضى في عدد السور. طيب نبدأ على طول بقى من عند هذه المقدمة، بس مهم كنا نعرف إن مسألة المفصل، وبالمناسبة يعني في جزء تاني من برنامج طرقات على باب التدبر كان المفصل، كان تقريبا الجزء 27، وكان في كمان سلسلة أعتقد من سنتين كان اسمها فتهجد به على ما أتذكر، كنا خدنا برضو فيها يعني كل ليلة كنا بنشرح صورة من صور المفصل، كنا تقريبا خدنا الجزء 27 وال28 وال30 وال29، بتهيألي ما كناش دخلنا في ال30. فاللي عايز يستزيد، لأن طبعا الفاضل يعني الثلاث أربع أجزاء الأخرانيين دول صعب جدا إن احنا كما قلت نعدي على كل الصور لكثرة هذه الصور. طيب نبدأ كده بإيه؟ بصورة قاف. قاف هي ببساطة رسالة للغافلين، تحس انها هزة من الغفلة، من الغفلات التي تكون في الناس وتوقظك، هذه السورة توقظك. عشان كده كلمة الذكر والذكرى والتبصرة بتتكرر كثيرا في سورة قاف، ونبدأ على طول بأول قاعدة من سورة قاف، وهي بتبين حالة الغفلة دي ممكن توصل الإنسان لإيه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لفظ المريج الأمر المضطرب أو الملتبس، لها كذا معنى، مضطرب، ملتبس، مختلط، كل دي مرادفات لهذا اللفظ المريج. دول دي حالة الإنسان البعيد عن الله عز وجل، أموره مختلطة، ودي حالة منكر الحق والمكذب به. وعشان كده في آية تانية برضو، بل هم في لبس من خلق جديد. شوف هذا هو الحال، لبس وخلط واختلاط واضطراب واختلاف، وده حال للأسف كثير من الناس الذين ابتعدوا عن الدين، ما بين بقى شك وإلحاد ولا دينية وعدمية ولا أدرية وربوبية. كل ما هو بعد العيد بيبقى فيه سيستم تاني كده، بنبقى ماشيين بالتفسير التفصيلي، يعني الأخت اللي بتقول لي يعني ان انا اكمل بعد العيد، ولعل وعسى، ليه لا، ربنا كريم يعني، ان شاء الله نكمل بإذن الله. فالمعنى الاول اللي هقف معاه في سورة قاف، المسألة بتاعت الامر المريج والمختلط، الاطروحات البعيدة عن الله عز وجل دائما، زي ما ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عشان كده ده اصل التكذيب، هو الامر مهما كان بقى شكله بقى الفلسفات والافكار والايديولوجيات والكلام التخين ده، هو في النهايه زي ما ربنا سماه امر مريج. طيب الايه المهمه جدا برضو اللي لازم نقف معاها في سوره قاف، وهي ايه؟ الرقابه الشامله. الرقابه الشامله اللي بتلخصها كلمه دايما بحب اقولها لما بتيجي الكلام عن رقابه الله القريبه والشامله والدائمه، انه ببساطه لا توجد خلوه. انت الخلوة دي حاجة مجازية كده بينك وبين نفسك بس، او بينك وبين الناس، لكن حقيقة الامر اسمع بقى الاية 16، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يا سلسلة فتهجد به موجودة في التعليقات، اللي عايز يستزيد بقى. بالمناسبة في ناس كتير، احنا ليلة 27 داخلة علينا ان شاء الله، وطبعا ليلة 27 عند الناس لازم نعترف انها اكتر الليالي التي يحرص الناس على قيامها وعلى الصلاة فيها، بس في حاجة ناس كتير بتغفل عنها في مسائل التماس ليلة القدر، وهي مسألة القرآن. هي اصلا ليلة القدر شرفت ليه يا جماعة؟ ليلة القدر شرفت بالقرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. فاللي عايز يستزيد في مدرسة القرآن في هذه الليلة، هذا من الاحتفاء بالقرآن. وخلينا صراحة، يعني مش هتقدر، يعني لو تقدر تصلي من المغرب، من بعد المغرب كده لحد الفجر، يعني بها ونعمة ما بين الصلاة والدعاء، حاجة عظيمة جدا. لكن احنا خلينا زي ما تعودنا صراحة، مش كل الناس تقدر تعمل كده، فممكن تراوح بين الصلاة وبين مدرسة القرآن وبين التلاوة، وده من باب الايه، ان الانسان لا يمل يعني. فموجود عندكم في تعليقات سلسلة فتهجد دي، فيها كل الايه الكلام في الجزء 27 والجزء 28 والجزء 29 بشكل مفصل، كان 30 حلقة تقريبا في رمضان قبل الماضي او قبله على ما اتذكر. طيب نرجع تاني للآية، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اسمع بقى، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قرب علم، هذا القرب قرب الرقابة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أعدن لك اللي بيكتبه، ها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه هي الرقابة الشاملة التي تبينها، وزي ما قلت لك سورة قاف بتوقظ الغفلات، بتوقظك من هذه الغفلات. فأول يقظة أو من أوائل يقظات هذه السورة إنك تنتبه لرقابة الله عليك. ما يلفظ من قول، ما فيش لفظ، ما فيش حرف هتقوله إلا في رقيب عتيد يراقبك. طيب انتقل على طول، معلش الانتقالات هتكون سريعه بقى زي ما قلت لك، خلاص الصور كترت جدا، فهنعدي كده ناخد القواعد النورانيه كده، نور كده كل شويه، قاعده نور كده، منها هذه القاعده اللي قلناها: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تبقى حاسس دايما انك ما فيش لفظ هيطلع منك الا وانت مراقب فيه. طيب، وجاءت سكره الموت بالحق، الايه 19: ذلك ما كنت منه تحيد. دي من أهم قواعد القرآن، سكرة الموت التي جاءت بالحق ولفظ ما كنت منه تحيد. العادة إن الحيدة بتكون عن الشيء، يقول لك حاد عن الطريق، يعني انحرف عن الطريق، يعني عايز يبعد عن الطريق. شو حتى لو احنا بنقولها كده بالعامي، يبعد عن مش يبعد من. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، وتبين هذا الحرف يبين حقيقة يحاول الإنسان أن يهرب منها. هو فاكر إن هو بيفر من الموت، في ناس فاكرة كده. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهو ما فيش حد عاقل هيفر في راحة، بس واقع الأمر إن هو بيفر. لكن لما يجي يقول ما بفرش في حاجة، بس هو في الحقيقة بيحيد، بيتغافل، بيتناسى. وهو بقى الموضوع مش عنه بقى زي ما هو المعتاد، ده في الطرق العادية. لكن نحن في حياتنا أصلا نحن في طريق إلى الموت، هذه الحياة كلها الذي خلق الموت والحياة وذكر الموت قبل الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. عشان كده العلماء قالوا هنا استعمل لفظ إيه؟ لفظ منه، لأن أنت جواه أصلا، أنت بتحيد منه مش عنه، أنت مش داخل على الطريق وطلعت منه، لا أنت جواه أصلا. ذلك ما كنت منه تحيد، أنت مش عايز تذكر الموت، مش عايز تذكره، لأنك أنت عايز تظن دايما أنك في بعد عنه. عشان كده بيقولوا في نفس السورة: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. احنا فين والموت فين يا عم؟ جبناش سيره الموت، وده اللي كلمتكم عنه واحنا بنشرح قول الله عز وجل: قال رب ارجعون، في سوره المؤمنون، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قلنا ان ازاي ان فكره المفاجاه دي، ان هو دايما كلنا بنحب نتفاجئ قوي لما حد يتوفى او نعرف خبر وفاه حد، اسال الله عز وجل ان يرحم اموات المسلمين. معقول ده كان لسه معايا الاسبوع اللي فات، ده كان بيهزر، ده كان بيكلمني في التليفون، ده ما كانش بيشتكي من حاجه، ليه بنتفاجئ؟ عشان ذلك ما كنت منه تحيد. احنا عايزين نتفاجئ، عايزين نحس دايما ان احنا ما ينفعش حد يموت فجأة، مفيش. وجاءت سكرة الموت بالحق، دي الخضة دي مش عايزينها. فدايما نقعد نستغرب قوي لما حد يموت فجأة، لان احنا كنا متصورين ان هو لازم يجي لنا انذارات قبل كده، لازم يكون على فراش موت، لازم يكون على مرض موت، مش شرط خالص انه يموت فجأة. لا، الموت يأتي بغتة أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان وفي أي زمان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. اوعى تفتكر إن لازم تيجي مقدمات كتير قوي. في ناس عندها تصور كده، لازم هيجي لي رؤية قبل الموت، ولازم هيجي لي تحذيرات. لا، هذا مما أخفاه الله عز وجل، مما أخفاه الله ساعة الموت محدش يعرفها، محدش يعرف ساعة موته، إلا بقى اللي كان حد بيتوعده بالقتل، وده حاجة استثنائية. لكن حقيقة الأمر أن كلنا لا نعرف ساعة موتنا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه قاعدة لابد أن نوقن بها، ولابد أن نعرفها، ولابد أن نصدق بها، ولا نحيد عنها. كل حد فينا هيموت، كان يبقى في ناس كلمته، وناس قابلته، وناس اتعشت معاه اليوم اللي قبله، وناس اتصلت بيه، وناس هزر معاه، وبعدين فجأة هيترك كل ذلك. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق. قاعدة مهمة جدا، عشان كده ربنا قال بعدها إيه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو إحنا عايزين نتغافل عن ده، مش عايزين نفتكره ابدا، وما بنحبش اللي يفكرنا. انا عارف ان الجزء ده مثلا من التذكره او من هذا المجلس، لا مش هيبقى الجزء المحبب، لان لا مش عايزين نفتكر الموت. لكن الحقيقه ان هو امر لا يبدل ولا يغير، ولذلك حتى في السوره ربنا بيقول: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب، هل الجانب بس ترهيبي؟ لا، الترغيب برضه موجود في السورة، وآية جميلة جدا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. دول اللي استعدوا بقى للحظة دي. أزلفت الجنة يعني قربت، تخيل إن الجنة بتقرب لهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طبعا كل واحدة من دول قاعدة من القواعد والمفاتيح القرآنية، بس أنا عايز أقف مع واحدة منهم اللي هي من خشي الرحمن بالغيب. أنا بحب أتكلم عن النقطة دي جدا، لأنها من أكتر الحاجات اللي بتوقظ اليقظة هي نقيض الغفله. ما هو الغفله عكسها اليقظه، تبقى متيقظ كده. ايه هو الغيب؟ من خشي الرحمن بالغيب، يعني قال لك الغيب هو ضد الشهاده. وهنا احنا زي ما قلنا من خشي الرحمن بالغيب على حال من حالين، اما ان هو غيب عن الناس، اصبحت انت في هذا الحال في غيب، يعني انت الناس كلها متخفي منهم فتخشى الله عز وجل في هذه اللحظه، زي ما قلت لك في الخلوات المفتاح الرئيسي في حقيقه خشيتك لله عز وجل عند خلوتك. او من خشي الرحمن بالغيب اللي هو لم يرى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو يعرفه باثاره وباياته لكنه لم يرى الله عز وجل ومع ذلك يخشاه. ففي الحالين من خشي الرحمن بالغيب، لم تره وخشيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى أن تعلم أنه يراك. هو ده ببساطة الخشية بالغيب، لا تحتاج أن ترى الله عز وجل لتخشاه. ومن هنا لما عملت كده بقى جاء بقلب منيب، ينيب إلى الله عز وجل لأنه يخشى الله عز وجل بالغيب. طبعا ده اللي بيبشر ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد ده برضو من المفاتيح العظيمة في القرآن، أغلب العلماء على أن لدينا مزيد النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا من الآيات المهمة جدا ومفاتيح التدبر بقى، بنقولها دايما في مفاتيح التدبر، وعملت عنها فصل تقريبا في كتاب صاحبك القرآن، وهي في الآية 37، إن في ذلك لذكرى، أي في ذلك القرآن لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شوف الشرط الأول لمن كان له قلب، المحل الصالح للتلقي هو ده اللي بيتذكر بالقرآن، زي ما هيجي في آخر سورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ده أول محل يصلح للذكر إنه يكون قلبه صالح، وده اللي تشتغل عليه ابتداء، ان انت تصلح من قلبك، ان انت تنظف قلبك من الآثام والأحقاد والغل والرياء والحسد وكل الأمور التي تعطل التذكرة. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، يقصد هنا قلب حي، قلب قريب، قلب سليم. القول لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنلاقي نفسنا مش قادرين برضو نفهم، لأن القلب مش سليم قوي، القلب السليم مش متوفر بشكل دائم، ممكن يكون في رمضان بقى والإيمانيات زايدة فتحس، لكن بعد رمضان مثلا القلب ممكن يقسو شوية، ممكن نغفل، ممكن طب نعمل كلنا هذا، يعني أبرئ نفسي، طب نعمل ايه خلاص مفيش امل يعني؟ لا، اسمع بقى البديل اللي ربنا قاله، او القى السمع وهو شهيد. طب ايه يعني السمع وشهيد؟ طب انا هعمل، انا بقرا قران، انا بسميها طريقه الاستماع والمشاهده، يعني كلمه القى السمع وهو شهيد دي تطلع لك طريقه في التعامل مع القران. شوف كلمه القى، القى السمع في جارحه من الجوارح اسمها السمع، انت القيتها على باب التدبر خلاص. كان حتى باب التدبر دي الكلمة اللي سميت بيها كتاب طرقات على باب التدبر، وعملت بيه أكتر من سلسلة مرئية بفضل الله عز وجل. طرقات على باب التدبر باب أنت هتلقي جارحتك عليه، خلاص أنا يا رب سمعي كله مركز. عارف كده لما بتبقى بتصلي التراويح وربنا فتح لك كده والإمام صوته طيب وتجويده جميل والأجواء في المسجد كده، شوف أنت كل كلمة بيقولها الإمام أنت، وفي يوم تاني بقى متقل شوية في الفطار فنزلت تصلي التراويح وجزاك الله خير انك نزلت، بس الاكل كابس ومش قادر وتعبان وما نمتش كويس والايام دي مفيش نوم كتير ومجهود بذله، فانت مش سامع حاجه. ده القران بيقرا بس انا مش سامع. اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. فطريقه الاستماع ابتداء ان انت تجهز سمعك، اسمع اسمع بانتباه. شوف الجن لما سمعوا القران فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا على طول أثر فيهم. فدي طريقة الاستماع، انك تسمع تنصت بأذنك وتغلق عين بصرك وتفتح عين بصيرتك، اللي هو وهو شهيد. شهيد طيب القرآن كلمني عن قوم عاد وعن قوم ثمود وعن الأنبياء وعن المرسلين وعن مواقف كثيرة ومؤمن آل فرعون ومؤمن سورة ياسين ومشاهد ومشاهد القيامة وأهوال الحشر والنشر وكل الحاجات دي. طب انا هشاهدها ازاي وانا هشوف سيدنا إبراهيم قدامي؟ مش هتشوفه بعينك لكن بقلبك وهو شهيد. تبقى حاول انك انت ما يجوز تخيله طبعا، يعني ما تجيش مثلا في اسماء الله وصفاته وتقعد تتخيل، لا انا اقصد يعني مثلا موقف سيدنا نوح وهو في البحر، زي ما هيجي دلوقتي مثلا في اليم بقى او في الطوفان لما يجي بقى في صورة القمر والحاجات تتخيلها، تنتقل مع هذه المشاهد وتحدث لك هذه التذكرة باذن الله من خلال الاستماع والمشاهدة. طبعا فصل طويل بقى طبعا عشان عايزين ننتقل من سورة قاف آخر الآيات، طبعا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعايز أقف كده مع هذا المفتاح، فذكر بالقرآن إخواننا اهم تذكره مفروض تكون، يعني ده يعني الكلام لاخواننا المجتهدين في الدعوه والمذكرين للناس والناصحين وطلبه العلم، اهم طريقه تذكره هي بالقران. فذكر بالقران، مش دايما كل حاجه محتاجه ان احنا نقعد نجيب وسيط او نقعد نقول كلام فصيح وكلام زي ما انا بحاول في هذه السلسله كده، يعني بحاول اخلي من وجودي. هو القران هو اللي بيذكر. الله عز وجل قال فذكر بالقران، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم. بس احيانا بنبقى محتاجين بس القران، محتاجين نتذكر بالقران من غير كثير من التكلف وكلام البلغاء. ومش بقلل من البلاغه والفصاحه والتذكيرات الجميله، بس لازم يكون لك حال من الذكرى بالقران. ننتقل للسوره اللي بعدها، سوره اليقين كما كان بعض المفسرين يسمونها، سورة الذريات. سورة الذريات بعض المفسرين كانوا بيسموها سورة اليقين، لأن ببساطة سورة الذريات موضوعها في غاية الوضوح حتى من القسم بالأنواع الرياح المختلفة اللي بتحمل الرزق للناس. سورة الذريات سورة بتتكلم ابتداء وأساسا وأكثر آياتها والقسم اللي فيها عن هذا النوع من اليقين، وتحديدا اليقين في الرزق. ومن الأول كده اليقين في وعود الله ومن ضمنها الرزق، بس من الأول جواب القسم أصلا في سورة إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. خلاص الموضوع. وبعدين يجي بقى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء، تاني ربنا بيقسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. والموضع التاني طبعا في آخر السورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عارف إن اسم الله الرزاق لم يذكر في أي سورة في القرآن إلا في هذه السورة، في سورة الذاريات. إن الله تحس ده مبدأنا الرئيسي في هذه السورة، وهذا المفتاح الرئيسي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طب هنا في سؤال، هو في حد بينكر إن ربنا هو الرزاق؟ في حد بيقول أنا اللي برزق، أنا اللي بدي الفلوس، أنا اللي بكسب بجهدي؟ الحقيقة حتى لو ما اتقالتش، وحتى لو أقر الناس نظريا بهذه الحقيقة أن الله هو الرزاق، بس واقع الناس إلا من رحم الله لا مش للدرجة دي. في ناس كتير مش هقول متشككه في الرزق، بس مش معلقه قلوبها قوي بالرزق. سوره الذاريات بتيجي تعلمك ده بقى، ان القلق الزائد على الرزق والانشغال المبالغ فيه بطلب اي سبيل من سبل الرزق حتى لو كان من حرام. في ناس كده، ما هو اصلا اكل الحرام والاستزاده من الحرام دايما والبحث عن الرزق باي طريق، ده عدم ايمان كامل، مش من كمال الايمان باسم الله الرزاق. لأنك لو موقن أن الله عز وجل هو الرزاق، فأنت خلاص هتبقى فاهم بقى الحديث إن الروح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما تطلبش الرزق من حرام، اتق الله. هتاخد رزقك، هتاخد رزقك، بلاش رزقك، لأن الرزق ده لما تقلب القاف لهمزة بيغير المعنى شوية. في كلمات كده على فكرة، لو قلبت القاف الهمزة ممكن تغير المعنى تماما. فالرزق من الإضرار، من البلاء، رزقة رزيئة يعني بلية، تمام. فخلينا الرزق، حاول تقول الكلمة دي وأنت تقولها باللفظ الصحيح، يعني إن الله هو الرزاق. فالإنسان اللي بيوقن بهذا أن الله عز وجل ضمن الرزق لكنه لم يضمن كونه من أهل الجنة، أنت مضمون لك أنك تكون زي ما بيقولوا كده المثل الجميل، مغسل وضامن جنة. في حد فينا كده؟ في حد فينا مغسل وضامن جنة؟ مفيش. فلذلك لابد أن تدرك من خلال هذه السورة يعني إيه ما اشتغلش وما بحثش عن الرزق. لا، فامشوا في مناكبها، بس إيه وأنت بتمشي وأنت بتسعى، بتسعى بالحلال وتبقى فاكر نفس الآية، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عشان كده عرفت ليه ربنا أقسم، ده في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل أقواما لم يصدقوا فأقسم الله لهم. يعني هي الأول وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلصت كده خلاص ربنا وعد. فبعدها في ناس كذبت، فقال الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وده اليقين في الرزق اللي ربنا أراده منك. شوف أنت موقن، أنا دلوقتي بكلمكم وفي بث مباشر وبتكلم بقالي داخل على نص ساعة أهو، وإيه هل أنا دلوقتي هشك إن أنا بتكلم، إن أنا بعرف أنطق؟ بفضل الله طبعا، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا هذا، وهو الذي علم الإنسان البيان، وكل ده هيجي في سورة الرحمن برضو إن شاء الله. هو مفروض يقينك في الرزق تبقى زي يقينك إن أنت بتنطق، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ده مستوى اليقين في الرزق اللي ربنا أراده. في المقابل بقى اتكلم عن المكذبين والخراصين، قال قتل الخراصون الذين هم في غمرات ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. وبحب اتكلم برضو عن هذا المفتاح القرآني، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قلت قبل كده ان لازم نشوف الحاجة على حقيقتها، حقيقة الأمر يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. هو الحياة بيذوق ايه؟ بيذوق النظر المحرم اللي كان بيشوفه في الدنيا، بيذوق السمع المحرم اللي كان بيسمعه، ولا بيذوق نار؟ بس ربنا قال ذوقوا فتنتكم هذا هو النار دي الذي كنتم به تستعجلون. هو ده حقيقة الأشياء. الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا النار. فهذه النار هي حقيقة الشهوات المحرمة، الفتن اللي غمستم نفسكم فيها، النظرات والهمسات ومعاصي السر والخلوات اللي عملوها، كل ده مش هو شكله في الظاهر ممتع، لكن حقيقته من خلال هذه الآيات ومن خلال هذه المفاتيح القرآنية حقيقته نار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الحقيقة دي دايما بتتكرر في القرآن، إن الذين يأكلون، شرحناها قبل كده في سورة النساء، يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لا ده بياكلوا لحمة وفراخ ورز يا رب، لا دي نار، مادام حرام تبقى نار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، برضو سورة البقرة، يأكلون النار. ويعني الآية برضو في سورة العنكبوت، يوم يغشاهم العذاب ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تكسبون. في سورة الزمر قلناها، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. في سورة التوبة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم. اللي كنزوا يا عم مش هم دول كنزوا ذهب وفضة، لا ربنا بيقول هذا ما كنزتم، النار اللي انتم بتكوا بها دي هذا ما كنزتم. فدايما بيجي هذا المعنى، تصحيح حقائق الأشياء. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في سورة الذريات عن اليقين في الرزق واليقين في أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، يجي بقى تكليف، ففروا إلى الله. ففروا إلى الله من أجمل آيات القرآن اللي نقف معاها في سورة الذريات، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ساعات الإنسان كده بيجي عليه شعور أنه هو أصبح لوحده ووكل إلى نفسه، وساعتها ما يلاقيش حتى يروحها، خلاص ما فيش أسباب، كل حاجة خلاص اتخذت منه أو كل حاجة راحت منه. هكذا يعني أحيانا يشعر، مش شرط يكون ده حقيقي، بس بيجي شعور فمش عارف يروح فين، مش عارف. عارف كده السؤال القرآني، فأين تذهبون؟ يكون الإجابة الحل الوحيد اللي بتطرحه لك سورة الذريات، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا هو الطريق وحسب، الفرار إلى الله، لا ملجأ منه إلا إليه. قاعدة في حياتك كده، ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا من أهم المعاني القرآنية التي ينبغي أن تغرس في النفوس، أنك أنت طب هفر إلى ربنا بإيه؟ بتوبة، باستغفار، ببكاء من خشية الله عز وجل. ده مهم جدا، ومهم ان احنا نذكر بيه. والسورة بتقول لنا نذكر مين؟ خلي بالك الناس فاكرة ان الذكرى لازم تبقى يعني تذكره مثلا او تنصحه، يقول لك يا اخي انت يعني انت فاكرني انا مسلم زي زيكم. يا اخي ربنا بيقول في نفس السورة قاعدة قرآنية عظيمة، وذكر فان الذكرى تنفع. تنفع مين يا رب؟ تنفع الفاسقين والكافرين، ان شاء الله ممكن تنفعهم برضه، بس هنا في الآية قال ايه؟ تنفع المؤمنين. مهما قست القلوب وصمت الاذان، لازم ده ما يمنعكش انك انت تتذكر، وان انت تبقى عارف ان الذكرى بتنفع، تدور على مواطن الذكرى. ده ربنا بيقول لسيدنا موسى، فقول له لفرعون قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انت بقى مش عايز تذكر الناس، او مش عايز الناس تتذكر، ده المؤمنين اولى بالذكرى. طبعا من اهم قواعد القرآن، ومن اهم قواعد سورة الذريات، ومن اهم قواعد حياتك عموما، اللي في الآية بقى 56 اللي بتقول لك مركزية حياتك كلها قايمة على ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا قلنا الآية وما أريد منهم من رزق، اتكلمنا عن الرزق وما أريد أن يطعمون، وربنا ذكر هنا الرزق والقوة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلام عن الرزاق والقوي، صفة القوة وصفة الرزق. ليه؟ قال لك إن جزء كبير جدا من تعطل الناس عن العبادة اللي ربنا خلقهم عشانها، إما الخوف على الرزق والانشغال الدائم اللي يخليه ما فيش وقت أعبد ربنا، إمتى يا عم أنا فاضي، عايزين نسترزق، وإما الخوف على النفس. فربنا سبحانه وتعالى بيطمنك بالحاجتين دول، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، انت مكلف انك تعمل. حتى مع الاخره دايما بيجي لفظ السعي وسعى لها سعيها، زي ما يجي كمان في سوره النجم، وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. دايما الكلام عن الاخره والدين للسعي والمصارعه والمسابقه، زي ما يجي برضه في سوره الحديد المسابقه. لكن مع الدنيا لان الامور مضمونه، فربنا بيقول معاها ايه؟ فامشوا في مناكبها. لا يعني مش بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، لا ما قالش كده. ده مثل المصريين اللي بيقولوا اسعى يا عبد ده ونسعى معاك، دي ما اعرفهاش، ما وقفت على اثر على. لكن ربنا اتكلم عن السعي في الدنيا او المشي في الدنيا، عشان اللفظ الشرعي يعني ايه، وهنجي له طبعا في سوره الملك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. دايما التذكره ان ربنا هنرجع له في النهايه. فتيجي القاعده العظيمه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ننتقل لسوره الطور. سوره الطور من السور اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب يقرا بها، وورد عنه انه كان يقرا بها في المغرب، صلاه المغرب، كثيرا في صلاه المغرب، وانه قام يوما امام الكعبه قرا بها، وسمعه جبير بن مطعم وكان لا زال على الكفر، فقال سمعتها لحد قولي، حتى قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. عايزك تتخيل المشهد، النبي عليه الصلاه والسلام هو بيقرا كده وجبير بيسمع في الخلفيه كده. قال فسمعتها فكاد قلبي ان يطير. في ايات في هذه السوره اثرت في ناس، اهي واحد لسه مشرك وبيقول ايه كاد، واسلم بعد كده، بس كاد قلبي ان يطير من شده تاثره. وروي ان سيدنا عمر وصل في هذه السوره وهو يقرا الى قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقال قسم ورب الكعبه حق، ونزل عن دبته واستند الى حائط ولبث فتره ثم عاد الى منزله، وظنه الناس مرض ظلوا يعونه شهرا لا يدرون ما به. تأثر بهذه السورة، سورة الطور من السور، فاكرين لما كنت قلت لكم ان الدخان من السور الترهيبية، وسورة الطور كذلك من اكتر السور اللي صحيح فيها ترغيب، برضو نادرا جدا ما تجد سورة فيها ترهيب بس، لكن دايما تلاقي في جانب ترهيب، بس احنا بنقول الاكثر ايه في سورة الطور، لا الترهيب اكتر. والآية العمدة بقى اللي هنبدأ بيها، أو القاعدة الكبرى اللي هنبدأ بيها، اللي هي أصلا المقسوم عليه، أنتوا عارفين سورة الطور وسورة الذريات بادئين بأقسام، ربنا أقسم في الذريات في سورة الذريات، وأقسم هنا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، كل الحاجات اللي أقسم بيها دي ربنا. وجواب القسم يعني ربنا بتقسم عشان تقول لنا إيه يا رب؟ إن عذاب ربك لواقع. هذه هي الأولى، المفتاح الأول، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. على فكرة كلمة العذاب في سورة تعتبر قصيرة، تكررت 4 مرات، سورة طور مش من السور الطويلة، 2.5 صفحة تقريبا، فهذه السورة تكررت فيها لفظة العذاب، إن عذاب ربك لواقع، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. كلمة العذاب ومرادفتها البحر المسجور يعني مولع نار، ويل برضو لفظ عذاب، الجحيم نار جهنم، هذه النار اصلوها، السموم يصعقون، تربصوا كثفا، كل الكلام دي كلها الفاظ من الفاظ العذاب. ولذلك فيها آية برضو من اكتر الآيات التي تقطع طمع اهل النار في النجاة، الآية 16، هقف معاها برضو، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. الصبر دايما عندنا مفهومه انه بيهون الامر، الانسان الصابر اما يكون صبر شرعي محتسب يبتغي وجه الله فيهون عليه البلاء، واما انه يكون راجل اصلا هو صبور، يعني راجل عارف بيتحمل كده يقول لك ده صبور، فهو اصلا قوي وعنده جلد، فبرضه ده بيهون عليه حتى لو ما كانش صبر شرعي، بس هو عشان قوي عنده صلابه فبيقدر يعني يتحمل بلاءات الدنيا. في الاخره حسابات اخرى، مفيش بقى صبر بينفع هناك، يستوي الصبر والجزاء، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، لا ينفع هناك الصبر يعني ده انا قوي وهستحمل، لا اصبر ان شئت، اصبروا او لا تصبروا انما تجزون ما كنتم، سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. الصبر لا ينفع حتى لو كان اصبر الناس واقوى الناس واكثر الناس جلدا وقوة تحمل وصلابة، ما يقدرش يتحمل عذاب النار، نعوذ بالله عز وجل منه. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا هو الذي كنتم تعملون، وهذا جزاء هذا الفعل الذي فعلوه في الدنيا فأدى بهم إلى النار والعياذ بالله. في المقابل بقى زي ما قلت لكم، مع أن السورة يغلب عليها طلب الترهيب، لكن برضه هتلاقي جانب اللي هو مين اللي بينجو من هذا العذاب. العذاب هيقع هيقع، وفي ناس هتنجو. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة. من أجمل آيات الكلام عن الجنة، رغم الصورة إنها تغلب عليها طابع الترهيب، لكن برضو كلام لأهل الجنة. طب وصلوا له إزاي؟ أول لفظ هو أول إجابة على سؤال من الذي ينجو من العذاب الذي قال عنه الله أنه واقع، ما له من دافع. أول لفظ المتقين، التقوى، إن المتقين. تاني حاجة قالوا إن لما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إيه إحنا إزاي نجونا؟ إزاي عدينا من النار؟ إزاي ربنا زحزحنا عنها وأدخلنا الجنة؟ يكون الإجابة قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. دي الإجابة التانية، الإشفاق. والإجابة التالتة طبعا إن كنا من قبل ندعوه، الدعاء يا جماعة، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الموضع الوحيد في القرآن اللي ذكر فيه اسم الله البر، وهتكلم عنه، بس عايز أمسك الأول الكلمة الأولانية، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أهل الجنة بيقولوا باختيارهم وهم بيفكروا كده وبيتسألوا، إحنا إيه اللي دخلنا الجنة؟ فكانت أول إجابة لما بيتذكروا بيقولوا طب إحنا إيه خير أعمالنا؟ إيه أرجى المشاعر اللي خلتنا ندخل الجنة؟ اختاروا الإشفاق. قالوا إيه؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق هو الهم الذي حملوه، هم الآخر، وإحنا وسط أهلنا وفرحانين وسط أولادنا وسط أهلنا وقرايبنا، بس كان جوه في هم الآخرة موجود. من جعل الهموم هما آخرا هم المعاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآخرة وقاه الله سائر الهموم. واللفظ الإشفاق ده بيتكرر، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. في سورة الشورى اتكلمنا عنها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. شوف تكرار اللفظ ده، أين نحن من هذا الإشفاق؟ في سورة المعارج هيجي في الجزء 30، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. كلمة الإشفاق اللي بتتكرر دي كلمة بتلخص الكثير، تلخص ما كان في صدور المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة، إن هم الآخرة هو مشفق الآن من الآخرة، مش قاعد كده ناسي كل حاجة وعمال في الدنيا، لا، الهم هم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة. نسأل الله جل أن يجعل همنا هما واحدا هم الآخرة. وده هو معنى ببساطة هو الإشفاق. الإشفاق يعني الانشغال بشيء معين سيحدث، مشفق منها، والذين أمنوا مشفقون منها. وبعدين قالوا كلمة تانية بقى من يعني يبقى المشاعر، قالوا الإشفاق، اختاروا الإشفاق. وبعدين قالوا بعدها إن كنا من قبل ندعوه، احنا كنا بندعو، اما ندعوه بمعنى العبادة عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، واما الدعاء الطلب، كنا بندعي. احنا في ايام الدعاء يا جماعة، خلاص رمضان يعني يجمع اوراقه ويستعد للرحيل، يعني لو قلنا تشبيه، يعني خلاص فاضل ايه؟ فاضل ممكن 3 ايام، يعني النهاردة 26 رمضان ليلة 27، ممكن كمان 27 28 و29 غالبا بيقولوا فلكي هيبقى 29 يوم، فغالبا بيمشوا فلكي، فبالتالي يعني الواقع ان خلاص للصائم عند فطره دعوه. ما تنسوش الدعاء يا جماعه دي الايام، ده اهل الجنه بيقولوا اهو احنا، وربنا قال في سوره الفرقان وشرحناه، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فانت ايه في هذه الايام انك تهت في الدعاء يا جماعه، وبالذات الدعاء لاخواننا، ربنا يفرج عنهم في غزه، وربنا سبحانه وتعالى يخفف عنهم ويثبتهم وينصرهم وينتقم من عدوه وعدوهم اليهود المجرمين الغاصبين عليهم من الله ما يستحقون. فندعي، ندعي اهل الجنه بيقولوا في كلامهم بعد ما تكلموا عن الاشفاق، قالوا احنا كنا بندعي. وبعدين ذكر الله عز وجل في الموضع الوحيد في القران لذكر هذا الاسم العظيم من اسماء الله، انه هو البر الرحيم. اهل الجنه بيفتكروا الاسم ده وهما بيتكلموا عن دعائهم وعبادتهم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. طب ليه البر؟ إيه معنى اسم الله البر؟ أشهر معاني اسم الله البر من البر، والبر هو الإحسان والعطف والعطاء واللطف والإكرام. فهم في الجنة حسوا بده، قالوا يعني احنا يعني الجنة دي مصداق لكل هذا اللطف والإحسان، ربنا أحسن لينا فهو البر. واسم الله البر له معنى تاني متعلق كمان بموضوع السورة، احنا قلنا ان موضوع السورة تحقق الوعد والوقوع، ومن معاني البر صادق الوعد. يقولك بر فلان بقسمه، يعني ايه؟ انفذه. والمعنيان في حق الله كما لهم. اهل الجنة في هذا الموضع بيفتكروا بهم شايفين بقى الجنة وجمالها، اسأل الله جل ان يرزقنا الجنة وما قرب اليها، فيفتكروا احسان ربنا ليهم فيقولوا انه هو البر. انه هو البر الرحيم. معنى جميل قوي، ازاي ان هو احسن اليهم ابتداء فوفقهم للهدايه، واحسن اليهم اثناء العباده بالقبول وسماع الدعاء، واحسن اليهم بالتجاوز عن العيوب والصفح عن الزلات، واحسن اليهم بتثبيتهم حتى الممات، ثم اتم الاحسان من ادخلهم الجنه. عشان كده قالوا انه هو البر الرحيم، كل اللي وعدنا بيه اعطانا اياه، اعطانا مقابل، مش مقابل بقى، اعطانا هذا التحقق. عشان كده قالوا برضو نفس الاسم، انه هو البر الرحيم الذي يصدق الوعد والذي يحسن لعباده. اسال الله ان يعاملنا بهذا البر وبهذا العطاء. طيب من يعني عايزين طبعا، خلاص الوقت بيمر جدا واحنا لسه اصلا في ثالث سوره، يعني احنا معانا تقريبا 7 سور النهارده، فننتقل على طول بقى ايه لل سورة. طبعا بس قبل ما انتقل عايز اقف بس وقفة اخيرة مع سورة الطور، مش عايز اعدي منها الاية دي اللي هي قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الاية دي من اجمل الايات اللي ممكن تعرف بها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول للنبي واصبر، بيقول له على الصبر. لا اعرف طمأنة قرآنية اجمل من الكلمة الاخيرة اللي في الاية دي، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، انك تستشعر نوع اخر من الرقابه. احنا اتكلمنا في سوره قاف عن الرقابه، يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، الرقابه اللي فيها ترهيب. لكن هنا نقدر نقول رقابه العنايه، رقابه الحفظ، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له فانك باعيننا، ان تستشعر هذه العنايه والرعايه والحفظ، ان تستشعر ان مولاك يسمع ويرى، ان يملا نفسه احساس مختلف برقابه الله عز وجل، رقابه غير الرقابه الحسابيه، رقابة تخليك تحب ربنا أكتر، والرقابة الحسابية برضو تخليك تحب ربنا، لأن ربنا رقيب على اللي بيأكل حقك أو اللي بيأذيك أو كده. لكن أنت هنا بقى في مشهد تاني، لما أم موسى ربنا يقول لها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالسحر يأخذه عدو لي وعدو له، وبعدين يقول بعد كده وألقيت عليك محبة مني، اسمع قال إيه سيدنا موسى، ولتصنع على عيني. شوف الكلمة الجميلة برضو، إنك بأعيننا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدنا موسى، ولتصنع على عيني. خلاص يترمى في البحر، خلاص ربنا وعد، وبعدين مع سيدنا نوح تجري بأعيننا، هنجلها جزاء لمن كان كفر هذه السفينة، تجري بأعيننا. نوع تاني من الرقابة زي ما قلت لكم عليه قبل كده، واحنا بنقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فاصبر، وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ننتقل لسورة النجم. وسورة النجم طبعا من السور اللي فيها أول حاجات بتحصل لأول مرة. سورة النجم فيها أول سجدة بترتيب النزول. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد أول سجدة في سورة النجم. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجد، وكان بيقرأها على الملأ، وعشان كده دي النقطة الثانية اللي هي أول مرة تحصل في سورة النجم. قالوا كان أول استعلان للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وده قول مقاتل وكثير من أئمة التفسير، قالوا أول سورة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة النجم، وفي أول سجدة سجد، بيقول لك إيه الرواية بقى، بيقول إيه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر السورة طبعا سجدة، فاسجدوا لله واعبدوه، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس حضور، فما من رجل إلا رأيته يسجد إلا رجل واحد، أمية بن خلف مات كافرا. وكل في بعض الروايات سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد المؤمنون وسجد المشركون وسجد الجن والإنس. هذه السجدة العامة، أول سجدة في ترتيب نزول القرآن، سجد كل من سمعها في هذه اللحظة، إلا كما قيل أمية بن خلف أخذ حفنة من تراب ووضعها على رأسه، يعني نوع من أنواع الاستهزاء. وهي أول سورة برضو ذكرت فيها أسماء الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. عايز أتكلم على طول بقى عن سورة النجم. ربنا بدأ بقسم، على فكرة كثير من العلماء قالوا أن القسم ده سجدة، والنجم إذا هوى، أن هذا النجم الذي يهوي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، لكن هذا القسم في البداية قسم بالنجم الذي يهوي ساجدا. قال لك ان هذه النجوم تسجد بكيفية لا يعلمها الا الله عز وجل، فاقسم الله في اول السورة بسجدة وجعل في اخر السورة سجدة. طب المقسوم بقى عليه، يعني هو اقسم بالنجم اذا هوى، ايه بقى اجابة القسم او جواب القسم؟ ما ضل صاحبكم، قسم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل أبدا وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ربنا زكى في هذه السورة كل حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكى علمه، زكى علمه شديد القوى، زكى هدايته ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى مقاصده، مش عايز حاجة، ما غوى الغواية اللي هي المقاصد غير الشريفة، لا، النبي ما غوى، وما ينطق عن الهوى، زكى نطقه، إن هو إلا وحي يوحى. كلام عظيم جدا في هذه السورة، بس عايز انتقل بقى على طول لقواعد فيها. من أهم قواعدها: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أنا عملت خطبة قبل كده بهذا العنوان، يعني كان من أهم معانيها إن كلنا بنتمنى، لكن هل كل أمانينا تتحقق؟ سورة النجم بتقولك لا، المهم إنها تكون أماني شرعية، وممكن بعضها يتحقق في الدنيا وما لم يتحقق في الدنيا يتحقق. شوف بقى الآية: فلله الآخرة والأولى. ناس كتير مع الأماني بتظن انها لازم تتحقق في الدنيا، لا، لازم تفهم ان الدنيا دي مش دار عطاء ومش دار جزاء ومش دار عدل بالمناسبة. انا يعني ممكن اتظلم في الدنيا، ممكن تتظلم في الدنيا، وممكن اموت مظلوم، ممكن تموت مظلوم، سبحان الله، ده واقع، هي الدنيا كده، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. بس خلي بالك الآية اللي بعدها ايه: فلله الآخرة والأولى. شهوات النفس ومطالبها ومقاصدها وامنياتها كتير، لكن مش كلها بتتحقق، ولذلك النبي ضرب أمثلة كتير في المسألة دي، وإزاي إن خط طويل أماني الإنسان وخط يقطعه عمره وأجله، فمش كل الأماني بتتحقق، لازم تبقى مؤمن بده. أم للإنسان ما تمنى؟ لا، الإجابة ليس كل ما تمنى، ولذلك في حاجات ده في أماني غير شرعية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، في أماني أصلا خاطئة. أمال إيه اللي للإنسان؟ تيجي بقى الآية التانية اللي بتتوازن معها عشان تفهم بقى المعتقد الصحيح، قاعدة عظيمة جدا من قواعد القرآن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هي دي، أنت ممكن تتمنى حاجات كتير جدا، لكن لن تجازى ولن تعطى ولن تأخذ أثرا إلا مما سعيت، إلا مما سعاك تعمل، فربنا يعطيك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأن ليس للإنسان، وبعدين تطمنك قوي، كلمة جميلة قوي: وأن سعيه سوف يرى. هذا السعي ممكن أحيانا أنت ما تشوفش أثر، ممكن ما تشوفش ثمرة سريعة، ما تشوفش تحقق أثر السعي ده في الدنيا، بس خلي بالك ربنا يطمنك ويقول لك: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. لو مفيش حاجة بتضيع، مفيش حاجة اسمها المثل اللي بيقولوه ده يعمل الخير والمير بحر، ده لا، فيش كلام من ده. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده. علمنا كمان في السورة قاعدة عظيمة جدا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنتكلم هنا عن المحسنين. أول صفة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بعد إحسانهم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من أهم آيات، من الآية 31 و 32، من أهم الآيات اللي في سورة النجم دي، فيها أكتر من قاعدة. إنك ربنا بيكلمك عن المحسنين اللي هيجزوا الذين أحسنوا بالحسنى، ربنا هيجزيهم بالحسنى. يقولك أول صفة من صفاتهم: يجتنبون كبائر الإثم. إن هم عندهم، أحب أسميها، خطوط حمراء. خطوط حمراء يعني إيه؟ يعني زي ما ربنا قال في سورة الشورى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تقدر تسميها قاعدة، يعني أنا مش بداية الإحسان أن أنا أعمل أعمال عظيمة جدا، لا، البداية أن تكف شرك عن الناس وأن تكف شرك عن نفسك، إنك أنت تجعل لنفسك خطوط حمراء. وأهم هذه الخطوط الحمراء الكبائر يا إخوانا، الكبائر. طبعا العلماء اختلفوا ايه هي الكبائر. بعضهم قالوا الكبائر دي اللي هي الحاجات اللي عليها حدود في الدنيا زي السرقة والقتل والزنا وما الى ذلك، وبعضهم قالوا لا، دول السبع الموبقات، وبعضهم قالوا الذنوب التي جعل الله عليها عذابا في الاخرة. ايا كان الكبائر، الذنوب المعروفة جدا اليقينية جدا، ما فيش حد هيختلف في الكبائر، ما فيش حد هيختلف مثلا ان الزنا كبيرة، ان السرقة كبيرة، إن القتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الغيبة بالمناسبة كثير من العلماء حطوها في الكبائر، وفي كتاب كامل اسمه الكبائر تقدر ترجع له، ده الأصل إنه يجتنبها إلا اللمم. كثير من العلماء قالوا اللمم اللي هي الصغائر، صغائر ومحقرات الأعمال. لكن في معنى تاني لللمم، قال ابن عباس: إلا اللمم هو الرجل يلم بالفاحشة، يعني عمل كبير ثم يتوب عنها. وبعضهم قالوا إلا اللمم، وورد عن ابن عباس: إلا ما سلف، يعني عمل حاجة بس تاب عنها، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. عشان كده ربنا قال بعدها: إن ربك واسع المغفرة. قال مجاهد: اللمم الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه، ما بيفضلش على الذنب، مش مصر على الذنب، يبقى إذا وقع الذنب استثناء، لكن الأصل عنده إنه عنده خطوط حمراء، خطوط حمراء تجتنب كبائر ما تنهون عنه، سواء بقى الكبائر دي اللي هي المرتبطة بعقوبة في الدنيا، الحدود الدنيوية، سواء بعض العلماء قالوا كل معصية هي كبيرة، كل منصوص على إنها معصية كبيرة من الكبائر، وبعضهم قصرها على السبع الموبقات، وأيا كان، المهم إن الإنسان يكون بعيدا كل البعد عن هذه الكبائر، وما يبصش للموضوع على انه بس ايه، يا ما شاء الله فلان ده عالي الهمة، وفلان ده عالم، وفلان ده طالب علم، وفلان ده يدعو الى الله. دي حاجات جميلة، بس الله ان يبارك لكل الطائعين وكل العاملين، بس الاول تكف شرك، الاول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. وبعدين ربنا يقول لك قاعدة برضو في الآية اللي بعدها: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. دي خطيرة جدا، ناس كتير جدا عندها الآفة دي، وخصوصا في رمضان لما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا لطاعات ويوفقنا لتلاوة قرآن وقيام ليل، يقعد بقى يزكي نفسه. يا سلام، ده أنا عظيم، ده أنا خير. خلي بالك، خير دي، أنا خير دي اللي أنت تزكي نفسك، دي أول معصية فيما نعلم عصي بها الله عز وجل، في الحاجات اللي إحنا نعرفها. أول معصية مش معصية آدم، لا، معصية إبليس، أنا خير منه. معصية التزكية، انه يزكي نفسه، شايف نفسه. الآفة التي حالت بين قارون وبين نصح الذين نصحوه، قال: انما اوتيته على علم عندي. ده تزكية للنفس، انا اكثر منك مالا وولدا واعز نفرا، صاحب الجنتين. هي دي اللي منعت بني اسرائيل من الاذعان لسيدنا. قيل بقى هو يوشع بن نون، اللي هو اذ قال لهم نبيهم: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فقالوا: إيه، ان يكون له الملك علينا ونحن احق. تزكية النفس، ونحن أحق بالملك منه. اوعى تقع في هذا الأمر، اوعى تزكي نفسك. الله أعلم بمن اتقى، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بك، هو اللي أنشأك من الأرض وأنت في جنين في بطن أمك. وربنا في آية تانية يقول: أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلا تزكوا أنفسكم، قاعدة عظيمة جدا من أهم قواعد القرآن. طبعا برضو من المفاتيح الجميلة جدا في السورة والجمل القصيرة، بس أنا يعني اتكلمت عنها قبل كده فمش هطول فيها: وإبراهيم الذي وفى. كلمة الوفاء، الكلمة القصيرة في مبناها، العظيمة في معناها، دايما كانت بتستوقفني في سيرة سيدنا إبراهيم هذه الكلمات: أتمهن، اللي شرحناها في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الإتمام، الوفاء هنا، وإبراهيم الذي وفى، أدى ما عليه، نفذ كل ما طلب منه، مهما كان صعب، مهما كان تقيل. معنى من أعظم المعاني، على فكرة، من المعاني اللي أنت وأنا مخاطبين بيها، واحنا كمان مخاطبين بالوفاء. مخاطبين بالوفاء ازاي؟ واوفوا الكيل اذا كلتم ولا تكونوا من المخسرين. المفروض توفي، وبعهد الله اوفوا، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. نحن ايضا كلمنا بشكل مفصل في سوره المائده لما قلت الوفاء الذي امرنا الله عز وجل به، يعني مش سيدنا ابراهيم الذي وفى وما لناش دعوه. ايوه، هو طبعا ربنا زكى فيه ذلك، لكن نحن ايضا ننبغي علينا ان نوفي، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. طيب، من الحاجات برضو اللي عايز اتكلم عنها في السورة السجدة الأخيرة بقى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الآية دي طبعا فيها سجدة عظيمة جدا، وتضحكون ولا تبكون. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج عنهم عليهم ذات يوم فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وخصوصا تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون دي يعني اللهو، دع عنك سمودك، يعني دع عنك لهوك. وبعضهم قال سامدون يعني معرضون. إن الإنسان يكون بيطلع عليه القرآن ويعرف القرآن ويقعد يتخذه هزوا ولعبا، دي من أقصى الأمور، المفروض يعمل إيه؟ المفروض يسجد. فاسجدوا لله واعبدوا. طيب، ندخل على سورة القمر، وأعتقد إن إحنا يا دوبك هنتكلم عنها ويؤذن العصر، فكده يعني غالبا هيبقى فاضل معانا الرحمن والواقعة والحديد، لعل وعسى لو استطعت بالليل ان انا اعمل بث اخر نكملهم فيه كان بها. القمر سورة من السور زي ما قلت في الطور وفي الدخان، هقول في القمر سورة ترهيبية باكملها ما عدا اخر ايتين. وده زي ما قلت لكم نادر في القرآن ان الغالبية تبقى ترهيب، بس احنا معانا في الاجزاء دي بقى في كذا سورة انطبق عليها ذلك. سورة الدخان اتكلمنا عنها، وسورة الطور اغلبها برضو كان ترهيب، وسورة القمر. سورة القمر الترهيب فيها الاكتر كمان، مش الترهيب الاخروي، فيها ترهيب اخروي طبعا، بس الترهيب بوقوع العذاب على امم، وكلمة العذاب تكررت فيها ايضا، وكلمة النذر والسؤال فكيف كان عذابي ونذر، كلمة نذر دي الانذار تكررت 11 مرة، وكلمة هل من مدكر 6 مرات، ومنهم 4 مع القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. طبعا دي أهم قاعدة في سورة القمر هنتكلم عنها طبعا، بس الأول عايز أقف مع مفتاح من مفاتيح السورة، وهو قول سيدنا نوح ودعائه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لما بتنقطع أسباب الدنيا بقى زي ما اتكلمنا، وتغيب عنك كل الحيل، تبدأ بقى تكون الدعوة مختلفة. في اللحظة دي الدعوة بتكون مختلفة. يعني ايه؟ يعني انا ممكن عندي اسباب وما ادعيش، ادعي بس صدقني الاحساس ده بقى الاحساس بعد 1000 سنة الا 50. سيدنا نوح بيقول الكلمة دي: اني مغلوب فانتصر. خلاص اصبح، شوف الكلمة اصلا قبل ما يطلب قال انا مغلوب يا رب، ما عادش في اسباب، خلاص ما عادش في حاجة، اني مغلوب فانتصر. ودي البداية دايما، ان تعترف بضعفك، ان تقر بفقرك. واحنا شايفين كده اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، يقول اللهم إنا مغلوبون فانتصر. قولوها النهاردة وانتوا ساجدين يا جماعة، لعل الليلة تكون ليلة القدر، من أرجى الليالي طبعا، ليلة 27 من أرجى الليالي، مش أرجى الليالي، من أرجى الليالي. وأكد ده، قولوا الدعاء ده: إني مغلوب، إنا مغلوبون فانتصر. نقر الأول بضعفنا ونقر بفقرنا بين يدي الله عز وجل، مش بين يدي أحد من البشر، لا، مع البشر تكون عزيز، لكن مع الله عز وجل افتقر. إني مغلوب فانتصر. خلي بالك سيدنا نوح ما انكسرش ابدا قدامهم، ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما قالش ابدا ان هو مغلوب قدامهم، لكن بين ايدين ربنا قول وافتقر وانكسر، تبدا تتبرأ من كل حولك وقواتك. شوف سيدنا موسى بيقول: اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا زكريا هو بيقول: اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. دايما تجرد من كل حولك وقواتك وانت تناجي الله عز وجل. سيدنا ايوب اكتفى بيقول: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ده هدي الانبياء اخوانا: اني مغلوب، اني لما انزلت الي من خير فقير، اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ده هدي الانبياء. حتى في الاثر وان كان في ضعف، بس لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج من الطائف، كلمه يعني دايما العلماء وهم بيذكروها بيقولوا عليها نور النبوه، حتى وان كان اسنادها ضعيفا، بس لما كان بيقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وانت بتطرح حوائجك أمام الله عز وجل وبين يديه، قول الكلام ده. شوف بعدها على طول ربنا عمل إيه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طوفان هادر، الارض تفجرت بالمياه، والمياه نزلت من السماء، كل حاجه عشان بس عبد قال اني مغلوب فانتصر. فانتصر، هو قال انتصر فربنا انتصر له سبحانه وتعالى. وحملناه على ذات الواح ودسر. الموضع الوحيد في القران اللي فيه لفظ دسر، اللي فيه لفظ دسر، الدسر هي المسامير يا اخوان، الواح ودسر. ربنا ما قالش وحملناه على سفينه، السفينه ما لهاش قيمه، السفينه مجرد الواح ومسامير. اللي نجى سيدنا نوح هو الدعاء، هو الاستنصار، بعد ما قال اني مغلوب فانتصر كانت شويه الواح ومسامير في طوفان هادر، طوفان لم ترى البشريه مثله، هي المسامير دي والالواح هي اللي هتنجي. امال ليه مذكوره؟ قال لك الدسر المسامير، وبعضهم قالوا الاضلاع التي تشكل الاركان بتاعه السفينه، وقيل هو صدرها الذي يضرب به الموج. كل دي معاني من معاني الدسر. ليه ربنا يعبر بالصفه ويستعيد بها عن الموصوف؟ قال لك للدلاله على النقطه دي، إنها مجرد أشياء لا قيمة لها إلا بإذن الله عز وجل، إلا بالكلمة الأولانية وحملناه، الله هو الذي حملها، تجري بأعيننا، تجري برعاية الله وعنايته وحفظه ورقابته. لو هي كده بقى شوية ألواح ودسر مش هتفرق، هي كده كده النجاة من عند الله عز وجل. ولذلك حتى يعني ربنا قالها برضو وهو بيصنعها: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا ووحينا. في سورة المؤمنون: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. المعنى ده مهم جدا، تكرر في هود وتكرر في سورة المؤمنون، إن الموضوع كله برعاية الله عز وجل وعنايته سبحانه وتعالى. طبعا من المعاني المهمة جدا اللي عايز أتكلم عنها برضو في سورة القمر، واتكلمت عنها في مقالة طويلة ممكن أبقى أنشرها لكم تاني النهاردة، مقالة يعني كنت حكيت فيها حاجة حصلت معايا مع الآية دي تحديدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلت حكيت في المقال ان انا كنتش يعني بعرف اقرأ القرآن خالص، اول ما ما فيش يعني ما فيش جملة بقولها صح، ما فيش كلمة بقولها صح. لكن احد من الافاضل قال لي الآية دي، قال لي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحقيقة القرآن هو اللي ميسر، ومين اللي يسره؟ الله عز وجل، مش بقوتك. انت بقوتك انت ومجهودك خلاص هتوكل لنفسك، لكن القرآن ميسر، ميسر بشهادة من أنزله سبحانه وتعالى. الشرط الوحيد اللي في هذه الآية اللي بتتكرر أكتر من مرة في سورة القمر تقريبا 4 مرات، فهل من مدكر؟ يعني هل من متذكر بهذا القرآن الذي يسره الله، يسر حفظه، يسر معانيه، يسر تلاوته، يسر فهمه، كل ده والله ميسر، بس إيه؟ هل من مدكر؟ الصدق هو المعيار. لو انت مدكر، لو الموجود المدكر ده اللي بيبحث عن الفهم وبيبحث عن العلم وبيبحث عن ان يتقرب اكتر من القرآن ومن معانيه، الله عز وجل وعد بالتيسير. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ولقد يسرنا القرآن، قاعدة من اهم قواعد القرآن ومن اهم قواعد سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن، تيسير ذاتي، ربنا اللي يسره. طبعا سورة القمر أنا سامع العصر بيأذن فيها قواعد تانية كتير، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، ويجي الوعد القرآني العظيم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع، قاعدة وبشارة ربنا سبحانه وتعالى بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر قوم عاد وقوم لوط وقوم فرعون وكل هؤلاء الذين هلكوا، قال أكفاركم خير، بتوع قريش دول خير، اللي كانوا بيشركوا مع يعني في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، كان دول خير من هؤلاء الأمم العظيمة القوية اللي أهلكها الله عز وجل. طيب ممكن نشوف في الدنيا وممكن لا؟ ممكن، لأن ربنا قال بعدها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قاعدة كررناها كتير جدا من أول هذه السلسلة، إن ممكن تشوف في الدنيا وممكن لا ترى، وممكن يكون في تأخير أو في تأجيل الله عز وجل أجله الى الاخره، بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. والوقت ده ملوش قيمه، يعني الوقت ده قيمته عندنا احنا بس. ابتلاء سيدنا ايوب قعد 18 سنه لحد ما ربنا فتح له، سيدنا يوسف غاب عن ابيه اكتر من 40 سنه، لما سيدنا موسى عليه السلام قال على فرعون ربنا اطمس على اموالهم بيقول لك استجاب له الله بعد 50 سنه. فالوقت ده مش احنا اللي بنحسبه، انما ايه؟ سيعلمون غدا من الكذاب والاشر. دي القواعد اللي بتقولها سوره القمر بهذا الامر، والقاعده العظيمه برضو اللي موجوده في ايه 49، ان كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر الله عز وجل وبالوقت الذي قدره الله. قلت لك السوره اغلبها ترهيب ما عدا اخر ايتين في سوره القمر، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا ذكر هم عند من؟ عند المليك المقتدر سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. طبعا لسه في سور، لسه في جزء 27 سورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد، ما لحقتش طبعا أتكلم عنهم، السور كترت عليا جدا. لو استطعت إن أنا يعني أعمل بث بالليل كان بها، هنكمل فيهم الرحمن والواقعه. ما استطعتش السلاسل الموجوده في التعليقات، اتكلمت عن سوره الرحمن، ويا جماعه اللي هو بيبقى التسجيل الصوتي العشر دقائق ده الحمد لله برضو موجود على قناه التليجرام، وهنزله برضو واحد واحد، نزلت الذريات ودلوقتي ان شاء الله نزل الطور، وكل شويه هي بتبقى 10 دقائق او اقل، حتى في الجزء ده اقل في 7 او 8 دقائق. ممكن برضو اللي ما لحقش، لو انا ما قدرتش اعمل بث تاني بالليل لسلسله مفاتيح القران، وكذلك برضو السلاسل اللي هي طرقات على باب التدبر، الحاجات دي موجوده في التعليقات عندكم. وقولوا لي في التعليقات هل تحبوا ان احنا بكره نكمل، لو ما قدرناش نعمل بث بالليل نكمل بنفس الترتيب، ولا بقى خلاص ندخل على الجزء 28 ونلتزم بالجزء اليومي. يعني احب برضو اسمع الراي في هذا، واسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم. واجتهدوا الليله دي يا جماعه، مش محتاجين توصيه طبعا، عارف الناس اغلبها بفضل الله بيجتهدوا في 27، بس احسنوا الظن عز وجل بالله عز وجل وسلوه من فضله، وتذكرونا معكم بدعوه صالحه. اسال الله عز وجل ان يوفقنا لليله القدر وان يتقبلها منا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.